أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه، قال: باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. فإنما جعل النبي، يعني قال البخاري، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1,000 أو 1,000 دينار، فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1,000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. طبعا احنا الآن في كتاب الزكاة، وهذا الباب معقود في زكاة ما يستخرج من البحر. هل الأشياء التي تستخرج من البحر تجب فيها الزكاة أم لا؟ عقد هذا الباب وذكر فيه عدة أشياء، فمنها هذا الذي التعليق الذي ذكره عن ابن عباس، وهو موصول عند الإمام الشافعي في مسنده، قال رضي الله عنه: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. دسره يعني دفعه، يعني ألقاه البحر. وعلى هذا فالعنبر على قول الإمام البخاري وعلى هذا الأثر لا يوجد فيه، لا يستخرج، يعني لا يقاس على ما استخرج من الأرض ويوجد فيه هذا المقدار. قال: وقال الحسن، هذا المعلق أيضا موصول عند ابن أبي شيبة في المصنف، قال: في العنبر واللؤلؤ الخمس. هذا قول آخر، وهو قول من؟ قول الحسن، يرى أن فيه هذا المقدار. قال البخاري رحمه الله: فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب، إلى آخره. يبقى مذهب الإمام البخاري الآن أن ما يستخرج من البحر هذا لا يوجد فيه أي نوع من أنواع الزكوات. ثم ذكر هذا التعليق، وهذا التعليق موصول عند الإمام البخاري في البيوع، هيأتي معنا في البيوع حديث وقصة صاحب الخشبة، قصة معروفة محفوظة. الشاهد منها قال إيه؟ فأخذها لأهله. هذا موضع الشاهد، صحيح ولا لا؟ هو عاوز هنا يقول: باب ما يستخرج من البحر، ما حكمه؟ هل فيه الزكاة أم لا؟ في هذه القصة أن الرجل أخذها لأهله حطبا، خلاص استخدمها. هل مثلا هذا الخشب الذي أخذه واستخرجه أو نحو ذلك أخرج منه شيء؟ أو نقل في هذا الحديث أنه لما وجد المال داخل الخشبة أخذه وأخرج منه زكاة؟ لم ينقل. إذن يعني استفاد الإمام البخاري من هذا الحديث أن ما يستخرج من الأرض لا زكاة فيه، وهذا وجه الإمام عليه رحمة الله. قال: باب في الركاز الخمس. الركاز، ما هو الركاز؟ نعم، دفن الجاهلية. طيب لو عليه علامة أهل الإسلام يكون ركاز؟ ما يكون إيه؟ ها؟ لا، هو حفر الآن في البيت فلا وجد مالا، وهذا المال عليه علامات أهل الإسلام. كنز، خلاص يغدري، لقطة، يعامل معاملة اللقطة. لكن المقصود بالركاز صاحب الأحكام المعروفة هو إذا كان عليه علامات أهل الجاهلية وليس فيه شيء، زي الآثار اللي بيجدوها الآن ونحو ذلك. قال: باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. وابن إدريس من؟ الإمام الظاهر إنه مين؟ الشافعي الإمام، لأنه يحكي الآن فقها فهذه قرينة. قال: وعلى الخلاف المعروف، الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، يعني المعدن الذي يخرج هذا ليس بركاز، هذا باب آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل معاملة الركاز معاملة المعدن. هو قال في المعدن جبار، يعني جبار هدر، هيأتي الآن شرحه. ولما جاء الركاز قال الركاز فيه الخمس. طيب لما ذكر هنا زكاة الركاز أو ما يخرج من الركاز ولم يذكر المعدن وهم في سياق واحد، فدل هذا على أن الأول لا شيء فيه وعلى أن الثاني فيه الخمس. هذا فهم من؟ فهم الإمام البخاري. وأخذ عمر بن عبد العزيز، هذا موصول عند أبي عبيد في الأموال، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة، يعني خد ربع ليه؟ ربع العشر. أخذ من المعدن الذي يستخرج من الأرض ربع ليه؟ ربع العشر. يعني لو الآن أخرجوا، تنبه الآن، لو أن البترول هذا أخرجنا منه 2.5% فقط، ما يستخرجه العرب أهل الإسلام 2.5% منه زكاة للفقراء، هذا يكفينا، هذا يكفي كل فقراء الإسلام اللي عايشين في الدول العربية وفي غير الدول العربية، 2.5% فقط، وهذا حق الله عز وجل فيه، لابد أن يعني يخرج هذا المقدار. قال: من كل 200 خمسة. وقال الحسن، طبعا مش هينفع تقول لي أصل البترول مش معدن ونحو ذلك، هذا ينتفع به، هذا يقاس عليه، ينتفع إيه؟ ينتفع به. قال: وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس. تعال دلوقتي نشوف لو هذا الركاز موجود في أرض حرب أو في أرض عهد أو نحو ذلك. هذا الأثر أيضا موصول عند ابن أبي شيبة. وقال الحسن يعني البصري: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. يبقى الآن لو في أرض حرب وجدنا ركاز، وجدنا ركاز، هيا نخرج كم؟ الخمس. طيب لو في أرض سلم نعمل إيه؟ شوف نعيد مرة ثانية: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. لأن هذا ظاهره إيه؟ ظاهره إن هذا الذي وجده ليس هو من مال الإيه؟ من مال الكفار، ليس دفن جاهلية، وإنما هو إيه؟ زي ما نقول كده لقطة ونحو ذلك. طيب لو استخرجه صاحبنا وهي خلاص هينتفع به، فأي زكاة تخرج منه؟ قالوا: مثل هذا يستخرج منه 2.5%. وبعض العلماء لا يرى أن على صاحبنا هذا شيء إلا إذا دارت عليه السنة، وكده كده لن ينتفع به إلا إذا دارت عليه السنة، فوجبت 2.5% كما هو معلوم. قال: وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. خلي بالك، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. يعني إذا أخذت من العدو هذا شيء، يعني هي ما وجدناها وصاحبها هو العدو، أو وجدت فحينها لابد أن تعرف بغض النظر عن نسبتها إليه. وقال بعض الناس الظاهر أن هذا كما قال الشراح أبو حنيفة، قال: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، يعني هيعامل المعادن التي تخرج من الأرض معاملة الايه؟ معاملة الركاز. كويس. الإمام البخاري لا يعجبه هذا القول، يرد عليه الآن. قال: مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال يعني في اللغة: أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له، قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركست ثم ناقض، يعني الإمام أبو حنيفة. وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. طبعا هذا فيه تفصيل، ودائما نقول مذاهب الفقهاء شباب لابد أن تؤخذ من الكتب المعتمدة. يعني لو أنك الآن اعتمدت على بعض كتب سواء المتأخرين أو بعض كتب مذاهب الأخرى، يعني لو قرأت عندنا مثلا في المغني أو في غيره من الكتب وتريد أن تحرر من خلاله مذاهب الأخرى، هذا يشق، هذا أصعب، يقع فيه خلل يقينا، لأن المذاهب هذه التي تنسب في بعض الكتب مذهب مثلا هذا كتاب في الفقه الشافعي فينسب فيه مذهب أحمد يقول وهذا مذهب الحنابلة، ممكن تجد هذه الرواية غير معتمدة مثلا، كويس؟ فقضية تحرير المذاهب هذه فيها دقة. كذلك ما يذكر في كتب الحديث أن هذا مذهب الإمام أبو حنيفة، قد يكون هذا غير معتمد في مذهبه، خلاص أصبحت رواية ضعيفة، كويس؟ أو يروى عنه ولا يعتمده أصحابه وهكذا، ما ينسب لمالك. يعني هو نسب لمالك هنا إيه؟ مثلا في بداية الباب وفي الركاز الخمس، وقال مالك وابن إدريس يعني الشافعي على الظاهر الركاز دفن الجاهلية في قليل كثير الخمس، ممكن ترجع لمذاهبهم، لا أقول في هذه المسألة بعينها، لكن في بعض هذه الأقوال التي تنسب ممكن ترجع للكتب المذاهب المعتمدة وتحرير المذهب تجده على خلاف هذا، كويس؟ تجده على خلاف هذا، فلا يصح للمعترض يأتي ويقول لا الصواب لمذهب مالك ما قاله الإمام البخاري، لا ما لا نخطئ الإمام البخاري، ولكن نقول كل أهل مذهب هم أعلم بإيه؟ بأقوال إمامه، استقرأوا كلام الإمام وعلموا أن الآخر أمرين من هذا الإمام أنه قال كذا. ولهذا لما تأتي مسألة راجحة سواء عند الشافعية أو المالكية أو عندنا كحنابلة ونحو ذلك، وتجد أن البعض يقول هذا مذهب ضعيف، والصحيح أن أحمد قال كذا وهذه هي الرواية المعتمدة، وينقل الرواية فعلا تقول بخلاف المذهب، لا إشكال في هذا، هذا لا يعكر عليك صفو الدراسة زي بنون، لا يعكر عليك هذا. ليه؟ لأنه ممكن تكون دي رواية تركها الإمام وعاد إلى أخرى، أو رواية عن طريق مسائل بعض الناس غير معتمدين عندنا في الإيه؟ في المذهب، وهكذا. هذه إجابة عامة. طيب، يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، العجماء اللي هي الإيه؟ البهيمة عزكم الله، وجبار يعني هدر، قال والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هنا بقى الشاهد لما عطف الركاز هذا على المعدن دل على التغاير، صح؟ يعني هو لو كان كمان المعدن هذا فيه الخمس كان قال إيه؟ العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، ماشي، وفيما مضى مثلا وفي الركاز الخمس، خلاص يبقى كل اللي هتخرجوا ده أو في المعدن والإيه؟ والركاز الخمس، لكنه ترك المعدن وترك الإيه؟ ترك بقية الأشياء أو المعدن خاصة، ثم جاء على الركاز فبين أن فيه الخمس ولم يبين حكم الإيه؟ المعدن، فدل هذا على عدم ده وجهة الإمام إيه؟ الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال باب قول الله تعالى والعاملين عليها، قال ومحاسبة المصدقين مع الإمام، يعني أن يجلس الإمام ويقول لمن يجبي الزكاة أخذت من من وهذا الرجل ماذا أعطاك ونحو ذلك ويحاسبه. قال حدثنا يوسف بن موسى، هذا القطان أظن، صح؟ ها؟ حدثنا أبو سامة حماد أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتية، فلما جاء حاسبه، هذا هو الشاهد، لما جاء هذا الرجل أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كم أخذت من الناس ونحو ذلك من هذه المحاسبات. يبقى الآن جاء، نعم، فلما جاء حاسبه، نعم، يوسف بن موسى القطان. قال باب الاستعمال، أي اسم ها هنا أو أي شيء يفوت عليكم يا شباب، في غالب الأمر تجده في إرشاد الساري أو الفتح أو نحو ذلك. قال باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، هل يجوز لو عندنا أموال زكاة وابن سبيل عبرة، فهل تستخدم هذه الأموال في إطعامه ونحو ذلك؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس. من يتولى هذا الإسناد؟ عاوزين حد جديد. مسدد وابن مصر ماشي. يحيى القطان صحيح. وشعبة وابن الحجة وقتادة ابن دعان ماشي. طيب مين يقول أقسام حديث قتادة؟ من يذكر؟ ده احنا بعيد العهد يعني. ها قتادة حديثه تقسم إلى أقسام على قسمين. من صرح به إذا صرح بالتحديث ماشي. طيب يبقى إذا كان بصيغة العنعنة فحينها هو مدلس لا يقبل إلا في حالات. الحالة الأولى أن يكون الروى عنه شعبة. الحالة الثانية أن يكون في صحيح البخاري أو مسلم أو بعض الناس يزيد صحيح ابن حبان أو في شيوخه الذين أكثر عنه. طيب كويس. والقاعدة أن مسدد إذا روى عن يحيى فهو يحيى القطان دائما. قال عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا يعني كرهوا المقام في المدينة، لا مش عاوزين يجلسوا فين في المدينة، صعبت عليهم. قال أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا الإبل، أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. هذا هو الشاهد، أنهم ينتفعوا من إيه؟ من هذه الصدقات. فقتلوا الراعي يعني أخذوا وقتلوا، واستاقوا يعني أخذوا الزودة، فأرسل يعني أخذوا الإبل وكل كل ما يملك هذا الرجل وقتلوا الراعي. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم، يعني أرسل بعض الفرسان حتى يلحقوا بهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم. بص ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، يعني كحل أعينهم بالمسمار المحمي، وتركهم في الحرة يعضون الحجارة، يعني تركهم مربوطين كده في الحر لا يجدون ما يسقيهم. لماذا فعل كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم فعلوا مثل هذه الصورة بالضبط بمن؟ بالراعي. فعلوا معه مثل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عوقبوا، لما عاقبوا هذا الرجل أو أجرموا في حقه بهذه الصورة، فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل، بمثل هذه الصورة، حتى يرضع من يعني يجني على أموال المسلمين. قال تابعه يعني تابع قتادة ابن دعام أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وحميد، هذا حميد الطويل، وثابت البناني عن أنس. يبقى ثلاثة يتابعون قتادة عن أنس، يبقى خلاص استعمال إبل الصدق وألبانه ونحو ذلك هذا جائز. قال باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. يعني إيه الوسم؟ الكي، يعني يعلم كده الإيه؟ الإبل ونحو ذلك ويكويها بشيء. وهذا الكي هل في الصفحة اليمنى أو اليسرى؟ على يعني يأتي بحثه إن شاء الله. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن حدثنا قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. يبقى دلوقتي هذا جائز، أن يسم الإمام إبل الصدقة يعني يكويها في جنبها ونحو ذلك، لكن الوجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم فين؟ في الوجه. هذا أيضا جائز. في بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم، والأحاديث التي يأتي الكلام عليها الآن هي تختص بصدقة الإيه؟ صدقة الفطر. قال باب فرض صدقة الفطر. وانت الآن يعني تنبه إلى هذه الأبواب تجد أنه شبه حديث واحد، الإمام البخاري يوزعه في كل هذه الأبواب وفي كل باب يأخذ منه فائدة. هذا تطبيق جيد ل يعني استنباطات الإمام البخاري. قال: باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. يبقى هذه لابد أن يخرجها كل إنسان وهو الصحيح. ما الدليل على هذا؟ قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو أو عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما. نافع طبعا أبوه ونافع مولى ابن عمر. قال: فرض. يبقى هذا اللفظ ظاهر جدا. إيه؟ فرض. ويعني انتقاه الإمام البخاري هنا ليبرهن على فرضية يعني صدقة الفطر. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذا هي فريضة من الفرائض عند يعني أغلب العلماء. ثم هي شوف صاع، والصاع مقدار معلوم في السنة وهو قدر إيه؟ ها؟ 4 أمداد، والمد قدر كف الرجل المعتدل، هذا هو الصاع. صاع من تمر أو شعير، وهيأتي تفصيله الآن في بقية الإيه؟ بقية الأصناف. على من؟ سواء كان هذا عبد أو حر، ذكر أو أنثى، سواء كان صغير أو كبير ونحو ذلك. طيب، قال: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. الآن هيعيد الحديث مرة ثانية ليأخذ منه شيء، وهو إيه؟ أن العبد لابد أن يخرج زكاة الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد. هذا هو الشاهد، أن العبد عليه زكاة ذكر أو أنثى من المسلمين. قال: باب صاع أو باب صاع من شعير، يعني يجوز أن يخرج الإنسان صاع من شعير. قال: حدثنا قبيصة هو ابن عقبة قال: حدثنا سفيان هو الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. كنا نطعم الصدقة، يقصد أي صدقة؟ الكلام على صدقة الفطر، صاعا من شعير. طيب، قال: باب صدقة الفطر صاعا من طعام. قال: من إيه؟ من طعام. بعض العلماء حمل هذا اللفظ الذي يأتي معنا على أي طعام. كويس؟ خلاص، إذا كان مطعوم فيجوز أن يخرج الإنسان. وبعض الناس يرى أن الطعام المذكور في هذه الأحاديث هو كما جاء في بعض الروايات أنه البر. كويس؟ ولا يقول بالخروج عن هذه الأصناف، ولكن ظاهر مذهب الإمام البخاري لا. ورواية أبو سعيد اللي هتأتي بعد ذلك في باب صدقة أو باب الصدقة في باب إيه؟ في باب صدقة الفطر على الحر والمملوك هيأتي في آخر هذه الصفحة، يظاهر بأنه يقصد الإيه؟ يقصد الطعام فعلا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعيد أو بن سعد بن أبي الصرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. يبدا في رد صاعا من طعام، فيه رد على من فسر الطعام بأنه البر أو الشعير. كويس، لكن زي ما قلت لك يأتي تفسير أو رواية أبو سعيد الآن وفيها تفصيل نذكره حينها. قال: نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. الأقط اللي هو ليه؟ اللبن المجفف. قال: أو صاعا من زبيب. لو تلاحظ كل هذه الأشياء إذا أخرجها الإنسان اليوم إحنا نتفكه بمثل هذا، صح؟ يعني ليس ليه الشعير والتمر والأقط والزبيب، هذه أشياء نتفكه بها. إن أخرجناها الآن في زكاة الفطر المقصود وهو مقصود زكاة الفطر قد يضيع. لماذا؟ لأن لو توقفنا مع النصوص خلاص هذا يكون فيه يعني نوع مشقة وتضييع للمقصد أن الناس تكفى في هذا اليوم. ولهذا مذهب ابن القيم مذهب قوي، مذهب قوي، كذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان حتى لو نص على هذا الإمام ابن القيم في الزاد حتى لو أخرج سمكا ولحما ونحو ذلك أجزأ لأنه طعام. فالمقصود قوت أهل البلد، قوت حتى لم يحصروا الأمر كمان في الحبوب بس، كويس. وهذا مذهب لا بأس به، يعني لو فعله بعض الناس هذا مذهب جيد. قال لأنه المقصد، يعني إذا نظرت إلى المقصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبدنا بهذه بهذه الأشياء بعينها، كويس، لكنه نص على أشياء مع فهم كمان إن الحديث هنا صاع من طعام. خلي بالك مع هذا الفهم، أنك لو فهمت الطعام هنا على أصله أنه أي طعام أو طعام أهل البلد أو قوت أهل البلد، خلاص يبقى الفهم هنا فهم ابن القيم وابن تيمية مستقيم. قال باب صدقة الفطر صاعا من تمر. شوف الترتيب إزاي، ابتدى بإيه، شوف من شعير وبعدين صاع من تمر، والباب اللي بعده من زبيب، شايف ينص على الأنواع التي جاءت في الأحاديث. قال باب صدقة الفطر صاعا من تمر. حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس، قال حدثنا الليث وابن سعد عن نافع أن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الشاهد طبعا ظاهر. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة، الحنطة القمح، القمح إذا قشر. قال باب أو باب صاع من زبيب. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد ابن أبي حكيم هذا العدني قال حدثنا سفيان هو الثوري عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء، يعني كثرت الحنطة الشامية في المدينة، قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، لأنها أجود، فيرى أن المد من هذا يعدل مدين، فيريد أن يستبدل الأدنى بالأجود، لأن سمراء الشام أجود من يعني التي تباع في المدينة. قال باب الصدقة قبل العيد، هذا يختص بالميعاد الذي يخرج الإنسان فيه زكاة زكاة الفطر. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا حفص بن ميسرة، هذا أظن الصنعاني، صح؟ ها؟ حفص بن ميسرة العقيلي، هذا صنعاني لا أدري، نراجع إن شاء الله، بس أظن هذا الصنعاني. قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى إلى الصلاة. يبقى لابد أن يخرج الإنسان زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة، أو قبل أن يؤدي هذه الصلاة، مش المقصد هو يخرج من بيته، يعني قبل أن ينهي الإمام أو يبدأ الإنسان، إذا بدأ الإمام في الصلاة خلاص قضي الأمر، انتهى وقت هذه الزكاة. طيب لا يخرجها بعدها، يخرجها، ولكنها صدقة من الصدقات على قول يعني كثير من العلماء. قال حدثنا حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر هذا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. هذه فيها إيه؟ فيها تفصيل، ها؟ بشوف فيها تفصيل. وقال أبو سعيد لما قال إيه صاعا من طعام، هذا فيه فهم أيضا، يرجح الفهم الذي توقف في معنى الطعام أنه مطلق القوت، لأنها هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، ولا يوجد طعام إلا الأصناف التي نص عليها في حديث آخر، يبقى كأن معنى صاع من طعام كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صاع من شعير أو أقط أو زبيب أو إيه؟ أو تمر، لا فرق بينهما، ولا تستطيع أن تفهم حينها الطعام على أنه إيه؟ على أنه قوت الناس، لأن قوت الناس هذه الأصناف. فهمت المقصد ولا في إشكالية؟ يعني الناس اللي عاوزة تقول لا إحنا لا نتوقف، وده يعني فهم برضو قوي، يعني لا نتوقف على الأصناف المذكورة فين؟ في الحديث لا نتوقف عليه. لماذا؟ لأن في بعض الروايات صاع من إيه؟ من طعام. طيب ده فهم هيأخذ بمطلق هذه الرواية بظاهرها كده. من يجيب على هذا الفهم؟ بيجيب إزاي؟ يقول المقصود بالطعام ها هنا ها هو المذكور في بعض الروايات الأخرى، فيعيد هذه الرواية على الروايات الأخرى، يبقى لا دليل حينها. صحيح ولا لا؟ بيجيبها منين أو بيأتي من أي نص هذا الفهم؟ يأتي من هذه الرواية، رواية أبو سعيد هذه، وكان شوف طعامنا أو طعامنا كلاهما صحيح، خلي بالك طعامنا أو طعامنا، الشعير والزبيب والأقط والتمر، يعني هذه الأصناف المنصوص عليها. طيب قال باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة، هنا بقى خلي بالك هو قبل كده مر معنا باب إيه؟ ها؟ أين هذا؟ ايوه باب 71. ايوه صدق الفطر على العبد وغيره. طيب من المسلمين، خلي بالك الباب الذي الذي معنا الان عشان فيه مشابهه، انت ممكن تقول طب خلاص ده تكرار كده، هذا تكرار الابواب، والامام البخاري لا يكرر الابواب في العاده، انما يكرر الاحاديث لمعنى ولفائده، لكن تكرار الابواب هذا غير موجود. الأولى قال صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، وغيره من المسلمين. طيب هنا بيقول صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري، وافهم بقى الباب، في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في نعم يزكي أو يزكى في التجارة ويزكي في الفطر. يعني هو عاوز إيه؟ خلي بالك، يعني هو عاوز يقول لك، قال الزهري في المملوكين للتجارة، هو عنده مماليك الآن يتاجر بهم، طيب دي زكاة إيه؟ التجارة. طيب ويزكى في الفطر أيضا، يعني حضرتك بمثل، هو عاوز بقى يفصل لك شوية في المملوك، اللي هو لو حضرتك تملكه للتجارة هتعمل إيه؟ دي عروض، صح ولا لا؟ وكمان لما يجي الفطر، إذا جاء الفطر ما تقولش لا ده عروض، لا أنا لا أملكه فلا أخرج إيه؟ أخرج فطرا. يبقى هنا السابق يشمل زكاة العبد وكمان الكبير والصغير ونحو ذلك في التفصيل المذكور في الحديث. وأما ها هنا فيريد أن يبين حكم جديد، وهو أن هذا المملوك، خلي بالك الحر خلاص، والمملوك، والمملوك هيخرج إيه؟ هيخرج إذا كان مملوك لتجارة هنخرج عليه حاجتين، عروض وماذا؟ وفطر. وإذا كان مملوك فقط للخدمة أو نحو ذلك ففطر فقط. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا أيوب، هذا السختياني، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز، يعني أحوج في سنة، يخرج دائما التمر ففي سنة أحوج، قال فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير يعني في زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية يعني يعطي زكاة الفطر عن بنيه سواء بقى بعد تحريرهم خلي بالك أو وهم في الرق بس ظاهر الأمر كأنه كان يخرج عنه إيه؟ عن بنيه حتى بعد تحريره وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها وخلي بالك ده ممكن يستدل به إنك الآن لو كان إنسان ما وهذا المذهب يمون رجل طيلة شهر رمضان يعني أنا خلاص أنا متكفل بك طيلة شهر رمضان بفطرك الشهر كله فزكاة الفطر واجبة علي هذا معتمد المذهب فممكن ناس تفهم من هذا الفعل الذي فعله ابن عمر إيه؟ أنه كان يمون هذا الرجل فلما مانه أخرج عنه عن عياله تنبه رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين تنبه لو جه رمضان 29 ولو جه 30 عشان ده إشكال بعض الناس تتهاون في هذا لو حضرتك خرجت يوم فجر 28 كويس وجه رمضان كامل يبقى خرجتها قبل الفطر بكم يوم 3 أيام صح ولا لا لان اليوم حقيقه للنهار مش الليل يبقى كده حضرتك لا تستطيع ان تخرج الا متى يوم فجر 29 فإن جاء رمضان 29 يوما فقد تعجلت بيوم وإن جاء تاما فقد تعجلت بماذا؟ بيومين ليس لك إلا هذا لكن لو تعجلت يوم 28 والله جه رمضان 29 خلاص لكن لو أتى 30 يوما هيبقى عندك إشكال أنت تعجلت قبلها بكم يوم بثلاثة هذا أمر هام قال باب صدقة الفطر على الصغير والكبير حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى احنا قلنا مسدد عن يحيى قول انت يا شيخ اللي باصص مسدد عن يحيى القطان مسدد عن يحيى القطان طيب عن عبيد الله وابن عمر العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك هذا هو الشاهد على الصغير والكبير لهذا يكون الإمام البخاري ختم كتاب كتاب الزكاة ونبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى في المجلس القادم في كتاب الحج صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم